بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات، والشكر له على عطاياه وأفضاله السيئات، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأشرف عباده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن دار على نهجهم وتابع سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاشتغال بخدمة القرآن الكريم من أجل ما تفنى فيه الأعمار كما تفضل شيخنا الكريم، وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو محض فضله تبارك وتعالى وتوفيقه، يصطفي له من يشاء من خلقه فينالون بذلك عز الدنيا وفلاح الآخرة. ولقد أكرمني الله تبارك وتعالى بأن كنت ممن سلك هذا السبيل وظفر بهذا العطاء الجزيل، فيسر لي بمنه وإحسانه أن أقضي حقبة من سني العمر في البحث والتحقيق في تفسير إمام من مشاهير علماء التفسير وعلم من أعلام اللغة، وهو الإمام أبو حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 745، والذي قضى في تصنيف كتابه الماتع وسفره الرائع الموسوم بالبحر المحيط ما يقارب 16 عاما، جمع فيها دررا قل نظيرها وكنوزا عز تحصيلها. وكان نصيبي من البحث من هذا السفر المبارك لاستكمال درجة الدكتوراه يبدأ من أول سورة النساء إلى نهاية الآية 87 من السورة نفسها، وهي قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، دراسة وتحقيقا. أسباب اختيار الموضوع: ثمة أسباب دعتني لاختيار هذا الموضوع والمساهمة في مشروع تحقيق هذا التفسير، ومنها الرغبة في خدمة كتاب الله تعالى من خلال العناية بتفسير كلامه وفهم مراده، وهذا من أعظم الشرف وأزكى المقامات. ثانيا، ما حواه تفسير البحر المحيط من علم غزير وفوائد جمة يجدر بطالب العلم أن يقف عندها ويعب من زلالها، وقد كانت تلك الفوائد والدرر التي أودعها المصنف في تفسيره عصارة جهد كبير ونتاج سنوات طوال من البحث والمدارسة والأسفار، فكان الظفر بها واقتناص أوابدها لا يقدر بثمن. ثالثا، القيمة العلمية الكبيرة لتفسير البحر المحيط تجعل إبرازه بالصورة اللائقة أمرا بالغ الأهمية، حيث إن هذا التفسير مليء بكنوز من المعارف والعلوم، كما أنه قد حوى نقولات كثيرة عن كتب تعد في حكم المفقود، مما أكسبه قيمة علمية عالية، كما أنه يعد مرجعا مهما في جانب القراءات ولا سيما الشاذة منها، إضافة إلى ما يذكر به من تفصيل ومناقشة لكثير من مسائل النحو والصرف مما لا يستغني عنه طالب العلم. الأمر الرابع، مع جلالة قدر هذا التفسير وشهرته، إلا أنه لا يوجد له نسخة محققة تحقيقا علميا رصيا، والذي يقرأ في النسخ المطبوعة للبحر يعرف مدى الحاجة الملحة لتحقيق الكتاب وإخراج كلام المصنف بالصورة الصحيحة، ليصل إلى أيدي الباحثين وطلاب العلم بصورة تشفي العليل وتروي الغليل. أيضا الأمر الخامس الذي يعد من أسباب اختيار هذا الموضوع، ما أشار به كثير من الأساتذة الأفاضل وأهل العلم المختصين في هذا الفن من أهمية تحقيق هذا السفر العظيم لما له من مكانة علمية كبيرة جرى ذكر بعضها آنفا. الدراسات السابقة يعني لا أريد أن أتعرض لها حتى لا يطول المقام، لكن هناك محاولات لتحقيق البحر المحيط، إلا أن جميع المحاولات التي تمت إما أنها بدأها أصحابها ولم يتموها، أو أنها كانت مقتصرة على جزء يسير مثل ما فعل طالب السويد، يعني مثل رسائلنا رسالة جامعة الإمام ثم توفي بعدها رحمه الله رحمة واسعة، وكان هذا مشروع في جامعة الإمام ثم صرفت الجامعة النظر عن هذا المشروع، فبالتالي لم يتم تحقيق أو استكمال تحقيق هذا الكتاب. كذلك أيضا الدراسات العلمية حول البحر، أنا أرى يعني أنتقل لما بعدها لأنها ربما تكون من الأمور المعادة والمكررة. أبرز الصعوبات، لم تكن هناك بفضل الله صعوبات كثيرة في أثناء البحث إلا ما لا بد منه لكل باحث يتحرى الصواب ويسعى للإتقان، ويمكن أن أحصر أبرز الصعوبات التي واجهتني في الجوانب التالية. أولا، عند المقابلة بين النسخ تظهر هناك كلمات أو جمل في بعض الأحيان يصعب تمييزها ويتعذر فهمها، مما يتطلب جهدا كبيرا للوصول إلى مراد المصنف، وهذا يضطرني إلى الرجوع لبعض مؤلفات المصنف كالنهر الماد واكتشاف الضرب أو الكتب التي أفادت من البحر المحيط أو نقلت عنه مثل الدر اللقيط لابن مكتوم والدر المصون للسمين الحلبي وتفسير اللباب لابن عادل. الأمر الثاني، قد يحدث هناك لبس عند إرادة المصنف رحمه الله لبعض الأعلام فلا يدرى من المقصود، وذلك بسبب اشتراكهم في الوصف أو الاسم الذي ذكره، كنقله مثلا عن القاضي أو الأعرج أو الحسن، وهذا يتطلب تمييز هؤلاء الأعلام، وكل هذا يتطلب وقتا وجهدا كبيرين. أيضا من الصعوبات كثرة الأعلام وتعدد الأقوال التي ربما بلغت في المسألة الواحدة 20 قولا، وكذلك كثرة أسماء الكتب وعدد منها مفقود يصعب التعرف عليه، وكل ذلك يستلزم التعليق والتوثيق، مما يجعل الهوامش في الصفحة في بعض الأحيان تأخذ حيزا أكبر من النص، وقد بلغ مجموع الهوامش في هذا النص المحقق قرابة 6000 هامش. خطة البحث أخذها بشكل أيضا مجمل، المقدمة واشتملت على ما سمعتم من هذه النقاط، ثم الدراسة والتحقيق وهي على قسمين، القسم الأول وفيه عدة فصول، الفصل الأول تعريف موجز للمؤلف وتحته عدة مباحث تتعلق بهذه النقطة، الفصل الثاني تعريف الكتاب وفيه مباحث أيضا تتعلق بالكتاب من حيث الاسم والقيمة العلمية ومنهج المؤلف والمآخذ على الكتاب ومصادر الكتاب ووصف النسخ الخطية المعتمدة لتحقيق الكتاب، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني وهو النص المحقق، وقد شمل يعني ما سوف نسمع إن شاء الله من المشايخ الفضلاء من الاستدراكات على بعض كلام المصنف رحمه الله والتعليق على بعض ما كتبه أو توثيق النقولات التي ذكرها، وأخيرا ثالثا الفهارس، وهي اشتملت على فهرس الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأثار والأشعار والأعلام المترجم لهم والأماكن والبلدان والمصادر والمراجع ثم المحتويات. منهج التحقيق، أولا قمت بنسخ المخطوط من نسخة عاطف أفندي وجعلتها هي النسخة الأم، وقابلت النسخ الأخرى عليها. ثانيا حرصت على ضبط النص ومراعاة القواعد الإملائية في الكتابة وعلامات الترقيم، واستفرغت وسعي في تحرير النص من شوائب السقط والتصحيح والتحريف. ثالثا بالنسبة لما يخص جانب فروقات النسخ، قمت بإثبات الفروق التي بين النسخة الأم والنسخ الأخرى بشرط أن تكون تلك الفروقات لها تأثير في فهم النص، وتركت مع ذلك تجنبا لإثقال الحواشي بما لا طائل من ذكره. والمثبت في النص هو ما كان من النسخة الأم كما أشرت أنا، لكن قد يوجد في النسخ الأخرى زيادات لا قيمة فأثبتها ووضعتها بين معقوفتين، وأما ما وقع فيه اختلاف بين النسخ فإني أثبت الأصوب منها وأشير في الهامش إلى ما بقي من النسخ. كتبت في رأس كل صفحة عنوانا يدل على مضمونها، وخامسا جعلت كتابة الآيات الرسم العثماني ولديها منهج المشايخ طلعوا عليه لا قبل أن أقرأ حتى لا أطيل أيضا في المقدمة. خرجت الأحاديث النبوية من دواوين السنة النبوية وذلك بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث. أيضا قمت بتخريج الآثار الواردة عن الصحابة، عزوت القراءات المتواترة والشاذة إلى مصادرها الأصلية، وهنا نقطة مهمة وهي أني قد لا أجد أحيانا بعض القراءات التي يذكرها المصنف فأضطر إلى التوثيق من بعض الكتب المتأخرة كالدر المصون أو كتب توجيه القراءات وليس كتب القراءات نفسها، وإنه كتب التوجيه كالحجة في القراءات لابن خالوي والحجة للقضاء السبعة لأبي علي الفارسي والمحتسب لابن جني، وهذا لا يكون كما أشرت إلا عند تعذر العثور على القراءة في مصادرها الأصلية. تاسعا استفرغت وسعي في توثيق جميع الأقوال التي يذكرها المصنف بالإحالة لكتب التفاسير أو اللغة والفقه إلى غيرها من العلوم، وعاشر موثق الشواهد الشعرية من مصادرها ونسبتها إلى قائديها إن لم يكن المصنف قد أشار إلى ذلك، وابتدأت بالتوثيق بديوان الشاعر وبحر البيت إلى آخره. 11 قمت بترجمة موجزة للأعلام والذين ورد ذكرهم في كلام المصنف باستثناء طبعا الملائكة والأنبياء عليهم السلام وكذلك الخلفاء الراشدين. 12 شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية التي وردت في النص وأحلت في أثناء ذلك المصادر والمراجع التي توضح معانيها وتجلي غامضها. 13 اختصصت في التعليقات على ما تدعو الحاجة إليه، التعليق على بعض المسائل العقدية والأخطاء التي وردت في كلام المصنف. 14 فيما يخص المراجع التي أذكرها ذكرت هناك منهج معين لأنه تكرار أحيانا لنفس المرجع نفس الاسم، فجعلت هناك فروقات بينها بأن أذكر فقط اسم المصنف إلا بما كان مشتهرا بكثرة، يعني يرد ذكره بكثرة فإني لا أذكر اسم المصنف كما هو مذكور في المقدمة بتفصيل قرأه المشايخ الفضلاء. فيما يخص كتب أحكام القرآن أيضا فيها يعني طريقة معينة، وهي أن أختصر عناوينها إلى مثل معاني القرآن وإعراب للزجاج بدل أن أطيلها بهذا الاسم أجعلها بمعاني الزجاج، ومثل معاني القرآن الفراء، معاني الفراء وهكذا، ومعاني النحاس إلى آخره، والأحكام أيضا أحكام الجفاف، أحكام الهراسي إلى آخره. عرفت بالأماكن والبقاع والبلدان والقبائل، قمت بوضع خط مائل للدلالة على وضع نهاية كل لوح من ألواح المقصود. 17 ديلت البحث بفهارس علمية للآيات والأحاديث كما سبقت إشارة إليه. هذه أبرز ملامح المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث، مع ملاحظة المنهج العلمي العام في كتابة البحوث والرسائل. وختاما، فإنني أشكر الله تعالى أولا وآخرا على ما من به علي من الاشتغال بهذا العلم الشريف والنزهة في رياض النظر وأزاهير العطرة، وكم أشعر بالغصة والسرور حين أتذكر أني قضيت هذه السنوات في كتابة هذا البحث بين كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتبعها من العلوم الشرعية الأخرى، وقد جنيت بحمد الله علما أرجو الله أن يجعله عونا لي على تدبر كتابه الكريم والظفر بمرضاته ومغفرته. وكم أنا ممتن لهذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يسرت لي من سبل البحث والدراسة، وقد حظيت في أروقتها بالإفادة من أساتذة فضلاء وصحبة زملاء نبلاء أفاخر بهم وأشرف بمعرفتهم. وإن أولى من يستحق الشكر بعد شكر الله تعالى والداي الكريمان اللذان شملاني بفضلهما ودعائهما واحتمل تقصيري في برهما، فأسأل الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا وأن يعلي منازلهما في الفردوس الأعلى. وكم كنت أتمنى أن أشرف في هذا المقام بحضور والدي، ولكنه الأجل المحتوم والكتاب المسطور، فرحمه الله رحمة واسعة وأفاض عليه في قبره شآبيب المغفرة والرضوان. كما أنني أتوجه في هذا المقام بالشكر الجزيل والدعاء الصادق لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر المشرف على هذه الرسالة، والذي غمرني بكريم أخلاقه ونبيل سجاياه، ولم يظن علي بتوجيهه وخبرته، وكان عونا لي بعد الله تعالى في تسهيل كثير من عقبات البحث بما من الله عليه من علم واسع ودراية بأصول البحث وطرائق التحقيق، فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه على ما كان منه من احتمال لجفوة الطالب وضعف خبرته وقلة بضاعته، وأسأل الله أن يبارك له في علمه ووقته وأن يقر عينه بصلاح أهله وذريته. والشكر والتقدير موصولان لصاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز العبيد والأستاذ الدكتور محمد العواجي على تكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، فجزاهم الله خيرا وأمد في عمرهما على طاعته. وإن أنسى فلا أنسى أن أسجي عطر الثناء وجزيل الدعاء لزميلي الكريمين الدكتور حاتم القرشي والدكتور حمزة العسيري على ما قدمه لي ولسائر زملائي في مشروعي تحقيق البحر المحيط من توفير النسخ المخطوطة وما تبع ذلك من جهد كبير وأسفار متتابعة خدمة لزملائي مرغبة في التيسير عليهم، فأسأل الله أن يغمرهما بجزيل فضله وعطاياه وأن يخلف عليهما بخير الدنيا والآخرة. وأشكر في هذا المقام أيضا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف الذي تفضل بمراجعة ما علقت عليه فيما يخص الجوانب العقدية في البحث وأبدى تعليقات وملحوظات قيمة تبارك الله فيه وضاعف مثوبته. ولا أنسى أيضا أن أشكر أخي وشقيقي الأستاذ ماجد العسكر على ما بذله من جهود مشكورة أثناء إعداد هذا البحث، داعيا الله له بالتوفيق والسداد في أمر دينه ودنياه. كما أقدم شكري ودعائي لزوجتي وأولادي على ما أحاطوني به من رعاية وعناية من خلال تهيئة أجواء البحث والتغاضي عن تقصيري في القيام بكامل حقوقهم خلال هذه المدة. والخلقاء بالشكر كثيرون، ولولا ضيق المقام لما تجاوزت منهم أحدا، ولكن حسبهم أني مدخر لهم دعوات في ظهر الغيب أن ينزل الله لهم الأجر ويعمل لهم العطاء وبعد، فلست أدعي في عمل هذا الكمان ولا قريبا منه، ولكن عذري أني لم آل جهدا في ابتغاء الأرض ونشان الصواب، فإن أخذت وأحسنت فلا تمحض فضل الله علي، وإن أخطأت وقصرت فمرد ذلك إلى ضعف ساقه العجز إليه ونية شابه ما أستغفر الله تعالى منه وهو حسبي وإليه منقلبي، وأسأله أن يتقبل هذا العمل مني بأحسن القبول ويجعله ذكرا لي وزادا أجده أمامي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله الذي يتم برحمته الصالحات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.